بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أنس بن مالك رضي عن أنس قال رحمه الله، وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال. قال: وجلد أبو بكر رضي الله تعالى عنه 40. متفق عليه. هذا هو الحديث الثاني من أحاديث الباب. وقد عرفنا في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بأن يجلد شارب الخمر، فجلد بجريدتين نحو من 40، وفعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذلك عندما أوتي بمن شرب الخمر، وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه استشار الناس في أن يحدد أو يقدر عدد الجلد الذي يجلد به شارب الخمر، لأن الروايات التي وردت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاء بشارب الخمر أمر أصحابه أن يضربوه، فمن ضرب فمنهم الضارب بيده، ومنهم الضارب بردائه، ومنهم الضارب بنعله، ومنهم الضارب بالعصا يعني بالجريد ونحو ذلك. فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عساه يجد عندهم يعني قولا معينا محددا. فقال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه: أقل الحدود أو أخف الحدود 80، يعني 80 جلدة، وهذه التي جاءت في حد الفرية. وقد جاء في بعض الروايات أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قاس حد الفرية على قاس حد شارب الخمر على حد الفرية، فقال: إن من يشرب الخمر يهذي، ومن يهذي يفتري، فلو جلدناه حد الفرية. فوافق عمر رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن عوف وأمر بأن يجلد 80، وصار السنة. فلما كان في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وجيء له بشارب خمر أمر أن يجلد، وولى علي رضي الله تعالى عنه ذلك، فأمر علي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يعني ابن أخيه أن يجلد الرجل، فجلده، فلما بلغ 40 قال له: أمسك، يعني اكتفي 40 جلدة. ثم قال رضي الله عنه: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، أي وكل ذلك من السنة المعمول بها المتبعة. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فجاء يعني معينا محددا بما نقل عنه عليه الصلاة والسلام. وأما فعل عمر رضي الله عنه فكان باستشارة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعلوم أن ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا ما جرى فيه الاستشارة ونحو ذلك فهذه تعد من السنة، ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه وكل سنة، ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه وكل سنة. ثم نقل في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بشارب الخمر أن يجلد 40، فجلد 40 بالجريد وبالنعال. وهو أيضا يشهد لحديث أنس الأول، وربما كان من حديث أنس الأول لكن جاء بروايات أخرى حيث اقتصر هنا على فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي الرواية الأولى جاءت مفصلة. والحديث قال متفق عليه، يعني أخرجه الشيخان وأحمد. ثم ساق حديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال جيء بالنعمان أو بابن النعمان، يعني شك هل هو النعمان أو ابنه، جيء به شاربا يعني قد شرب الخمر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، قال فكنت ممن ضربه فضربناه بالنعال وبالجريد. لكن هذا الحديث أثبت حكم الجلد ولم يحدد العدد، بل كلف أهل البيت، وقد يكون من في البيت اثنين أو أكثر. فهذا الحديث دلنا على أن حد شارب الخمر أن يجلد، لكن ما مقدار الجلد هذا الذي لم ترد به الرواية. وهو يشهد لحديث أنس من حيث ثبوت حد شارب الخمر بالجلد. وهذه الأحاديث وغيرها تؤكد أن حد شرب الخمر هو الجلد. وقد روي أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب الثانية فاجلدوه، فإن شرب الثالثة فاجلدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه. لكن أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ، حيث ورد أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يكنى بحمار أو يلقب بحمار وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويضاحكه، وكان كثيرا ما يؤتى به وقد شرب الخمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده كلما شرب وجاء أمر بجلده، وجلده أكثر من 4 مرات، مما يؤكد نسخ حديث القتل. ومرة بينما هو يجلد إذ قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به شاربا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تلعنه، لا تجعل للشيطان عليه سبيل، إنه رجل يحب الله ورسوله. فهذه المقالة من النبي عليه الصلاة والسلام بينت أن الواجب في حقه أن يقام عليه الحد، يسأل الله له العفو والتوبة، ولا ينبغي أن يلعن، فإن لعنه ليس بمشروع، وإن لعن المؤمن لا يجوز. وإن ما يقع فيه بعض الناس أو بعض المسلمين من الكبائر ونحوها فهذه لا تخرجهم عن دائرة الإسلام ولا تخرجهم عن الملة، وإن كان هذا الفعل ينقص من الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى سبب من أسباب الإيمان وإلى دلالة من دلالات الإيمان في هذا الرجل، وهو أنه يحب الله ورسوله، فمحبته لله ورسوله من الإيمان، ومحبته من لله ورسوله يعني مما يدل على إيمانه، لكنه ما يصنعه من عقره الخمرة فإن هذا أيضا ينقص من إيمانه، وإنما بإقامة الحد عليه يعني يكون في ذلك كفارة له، كفارة لما فعله من شرب الخمر، مما يدل على أن أهل الإيمان أو على أن المؤمنين على أن أهل الإسلام على أن أهل القبلة إذا ارتكبوا من الكبائر فإن هذه الكبائر لا تخرجهم عن الملة كما ذهب إلى ذلك الخوارج، ولا تسلب منهم الإيمان مطلقا كما ذهب إلى ذلك المعتزلة، وإنما تنقص من كمال إيمانهم. نعم. ها؟ أي العلتين اجتمع؟ ها؟ إيه، على كل حال هو قوله قول عبد الرحمن رضي الله عنه: أرى أن من شرب هذا، يعني ومن هذا افترى، ومعلوم أن العلة التي هي تحقيق المناط هي الفرية، لأن الهذيان ومعناه فقدان العقل ليس هو يعني مجرد العلة في إقامة الحج، وإنما رأى عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أن العلة هي الفرية، ولذلك قال قاسها على حد الفرية، لأن الهذيان لا حد له، فبهذا يتحقق المناط ويعلم أن العلة هي الفرية. الفرية بمعنى الكذب. بمعنى الكذب وبمعنى فإن من كذب في على إنسان افتراه عليه يستوجب حد الفرية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، وهذا هو حد الفرية. قال: وعن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي إمرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وصدرا من إمرة عمر رضي الله تعالى عنه، فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان صدرا من إمرة عمر رضي الله عنه. قال: فجلد فيها 40، حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد 80. قال: رواهما أحمد والبخاري. فهذا الحديث يبين أن هذا الفعل من السنة، لأنه قال: كنا نوتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل فعل ينسبه الصحابة إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيعدونه من السنة. وكذلك في إمرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يعني مدة خلافته، وهكذا في صدر من زمن عمر رضي الله تعالى عنه، حيث كان حد شارب الخمر أن يجلد 40 جلدة، لكنه في هذه الرواية يشير إلى أنه لما عتى الناس وفسقوا وأصروا على شرب الخمر أمضى عمر رضي الله عنهم فيهم الحد 80. وفي هذه الرواية إجمال، لأن ما أمضاه عمر رضي الله تعالى عنه لم يفعله رأيا من عندي، وإنما استشار فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد عرفنا ما أجاب به عبد الرحمن بن عوف من أن شارب الخمر ينبغي أن يطبق عليه حد المفتري، وحد المفتري 80 جلدة، فأمضى عمر رضي الله تعالى عنه هذه 80 على من يشرب الخمرة. نعم. ايش؟ ما دام الإنسان قد سكر باختياره وبإرادته ولم يكن السكر فيه إجبار، فإنه يؤاخذ بكل ما يقترفه من إثم، ولذلك إذا قذف وهو سكران فإنه يقام عليه الحد، لأن المعصية لا تتخذ عذرا لدرء ولرد حدود الله. وإن طلق وهو سكران، الذي عليه الجمهور أن من طلق وهو سكران باختياره يقع طلاقه، نأخذه بكل ما فعل، لأن تغييبه عقله إنما هو بفعله وباختياره. وإنما الكلام في من أصابه جنون دون إرادته، هذا يعتبر نزلت به مصيبة، والمصائب يعتذر بها في الأقدار، وأما المعاصي فلا يعتذر بها في الأقدار. فهذا الذي سلب عقله هو الذي لا أثر لأفعاله، فلو طلق وهو مجنون لا يقع طلاقه. وهكذا المجنون لو افترى لا نؤاخذه، لأن شرط المؤاخذة العقل. وأما الذي يشرب الخمر فإنه هو الذي يفقد عقله بفعله وباختياره وهكذا. وإن قتل، كل ما يفعله من معاصي ما دام قد فعلها باختياره فإنه يؤاخذ. قال: ففي هذا الحديث قال: حتى كان صدرا من إمرة عمر رضي الله تعالى عنه فجلد فيها 40، يعني جلدة، حتى إذا عتوا فيها، يعني بالغ الناس وتجرأوا وفسقوا بشرب الخمر ولم يرعوا عن شربها ولم يتناهوا عن تعاطيها، شدد عمر رضي الله تعالى عليهم العقوبة بتلك الإشارة أو بتلك الاستشارة التي كانت من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والذي يبدو والله أعلم أن قول أنس رضي الله عنه في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب، وأنه حدها 40، الذي يبدو والله أعلم إن تقدير الحد بالأربعين كان هذا اجتهادا من أنس رضي الله عنه، بدليل أن بعض الروايات جاء فيها أنه كان يجلد نحو من أربعين، وأن هذا التقدير بالأربعين هو تقدير ممن كان يعد، وإلا فإن الذي كان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما جيء بشارب الخمر أمر من في المجلس أو أمر من في البيت أن يتعاونوا على ضربه، فهؤلاء الذين يضربونه يعني لا يحدد كل واحد منهم عددا معينا يفعله، وإنما يضربونه كيفما اتفق، ولذلك جاء في الروايات نحو من أربعين. ولما أراد عمر رضي الله عنه أن يضبط العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص، لذلك استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه بحد الفرية، لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه راعى أمرا آخر ولاحظ معنى قد لا يكون يعني ظاهرا للناس في أول الأمر. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول إن أخف الحدود، إذن فهو ممن يرى أن ضرب شارب الخمر هو حد، مقر في الشريعة، لكن ما مقداره؟ هذا كان محل الاجتهاد، فأراد رضي الله تعالى عنه أن يجعله أمرا وقدرا، فقال إن أخف الحدود 80، إن أخف الحدود 80، ولذلك أمر عمر رضي الله عنه بأن يجلد شارب الخمر 80. فهذه أيضا ملاحظة أخرى تؤكد أن عمر رضي الله عنه باختياره 80 راعى مسألة خفة هذه الحدود. ثم قال رحمه الله، قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برجل قد شرب يعني الخمرة فقال اضربوه، فقال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف يعني الناس عن ضربه قال بعض القوم أخزاك الله، يعني قالوا لهذا الشارب، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. قال الحديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وهذا الحديث هو المشهور بقصة الصحابي الملقب اسمه عبد الله، وكان يلقب بحمار، وكان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويضحكه، ووقع منه هذا الفعل، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد، لكنه أنكر على من تجاوز الحد بما تجاوز. وهذا الإنكار يعني ليس بمستغرب، فإنه قد ورد مثله في حد الزنا، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول مخاطبا من تحت يده من الجواري والإماء إن وجد إحداهن قد وقعت في الزنا، كان يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، ومعنى ولا يثرب يعني لا يشتم ولا يعنف، ويكتفي بالجلد لأن هذا هو الحد. وهكذا اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالجلد إذ أمر الناس أن يضربوا السكران، فلما بدا منهم أو من بعضهم ما ليس بحق أنكر عليه وقال لا يعن أحدكم الشيطان على أخيه، لأن قوله أخزاك الله ونحوها من التثريب قد تحمل صاحبها على العنت وقد تحمله على الإصرار، والغرض من جلده وتأديبه إنما هو حمله على التوبة، ولذلك يكتفى بما يحمله على التوبة ولا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حتى لا يقع ما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من تسليط الشيطان على المسلم، وإن كان قد وقع منه ما يستوجب الحد فيقام عليه الحد ويرجى له التوبة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمن سرق ثم جاء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقطع يده، وبعد أن قطعت يده دعاه صلى الله عليه وسلم وقال له قل أستغفر الله وأتوب إليه، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يفعله. وفي هذا الحديث تأكيد بأنه من وقع عليه حد فليقم عليه الحد ولا يتهاون فيه، لكن لا ينبغي أن يعنف أو يثرب لأن في ذلك إعانة للشيطان عليه. نعم. ايش؟ ايوه. علي رضي الله تعالى عنه في ذاك الوقت لم يكن اماما، كان الامام عثمان، لكن علي رضي الله تعالى عنه لما امر عبد الله بن جعفر ان يكف عند الاربعين كأنه يرى أن ذلك محل خيار، محل اختيار وليس بملزم وليس بلازم، ولهذا قال رضي الله عنه مقالته وكل سنة، كأن هذا من السنن التي فيها للإمام أن يختار وللإمام أن يتخير أحد الحدين ويجلد به ولا يرى في ذلك حرجا، وهذا لا ليس معناه أنه يعني الإمام اجتهد وإنما له أن يختار أحد الأمرين اللذين وقع عليهما إجماع الأمة وهو الجلد 40 أو 80. نعم. ايش؟ ايه. اذا شربه مختارا نعم يقام عليه الحد، لان مثل هذا اللبن ما اعتاد الناس ان يشربوه، وكل من شرب ما يسكر ومن شأنه ان يسكر يقام عليه الحد، لأنه يعني لا يقتصر إقامة الحد على من فعله قاصدا المعصية، لكن ما دام فعل ما يستوجب إقامة الحد فإنه يقام عليه الحد، إلا إذا بادر إلى التوبة ولم يرفع أمره إلى الإمام فإن التوبة يقبلها الله سبحانه وتعالى. يعني سؤال هل الجهل يعذر؟ الجهل لا يعذر، الجهل في مثل هذه الأمور، لأن مسألة تحريم الخمر هذه من الأمور الضرورية، يعني من الأشياء التي يعرفها المسلمون ولا يجهلها أحد إلا إذا كان حديث عهد بإسلام، فربما يجهلها، لكن المسلمين في أوساطهم وفيما بينهم هذه الأمور لا يجهلها أحد. لكن قد يقال إن هذا الشراب الذي أعطيه أو الطعام الذي أعطيه أو البخور الذي أعطيه هو لا يعرف عنه أنه من عادته أن يسكر، فلعل في مثل هذه الحال إن كان يجهل أن هذا من عادته الإسكار فقد يكون هذا شبهة تدفع عنه إقامة الحد. لكن الأصل أن من تعاطى شيئا مختارا وهو مختار وهذا الشيء من عادته أن يسكر فإنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. قال الحديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود، فالحديث صحيح. ثم قال وعن حسين ابن المنذر قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أتي بالوليد، يعني أتي له بالوليد والمراد به الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، قد صلى الصبح ركعتين أي إماما بالناس، ثم قال أزيدكم، يعني يزيدهم أيضا ركعات. وهذا القول منه يذكر كثير من أهل العلم أنه صدر عما كان عليه من السكر، لأن من أهل العلم من شهد عليه، أو لأن من كان موجودا عنده شهد عليه بشرب الخمر وهو حمران مولى عثمان رضي الله عنه، وشهد آخر بأنه ما رآه يشرب لكن رآه يقيء الخمرة، يعني يخرجها من بطنه. وعثمان رضي الله عنه قبل شهادتين الرجل مع ما وقع منه من حدث وأقام عليه الحد، حد شرب الخمر. وهذا هو الذي جاء مجملا في الحديث الماضي من أن عثمان أو أن علي رضي الله عنه عندما بلغ الضارب 40 قال له أمسك. فهذه القصة جاءت مفصلة في هذه الرواية. قال عن حسين بن المنذر قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه أتي بالوليد ابن عقبة بن أبي معيط رضي الله تعالى عنه قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمرة، وشهد آخر أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. فقال، يعني عثمان رضي الله عنه، يا علي قم فاجلده. فقال علي رضي الله تعالى عنه قم يا حسن، يعني لابنه، فاجلده أو فاجلده. فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها. ومعنى هذه العبارة يعني أن الشخص الذي هو يعني أثار الموضوع وتبناه من أوله هو الذي ينبغي أن يكمله، كأنه يشير إلى أن الذي ينبغي أن يتولى الجلد إنما هو حمران أو ذاك الرجل، حيث شهد على الوليد بأنه سكر وبأنه شرب، فما دام قد شهد عليه بذلك فهم أولى بمن يقيم عليه الحد. ولعلكم تذكرون فيما مضى في كتابي حد الزنا في مسألة الرجم مر بنا شيء قريب من هذا، وهو أن أول من يتولى الرجم إن كان الرجم ثبت بالإقرار فهو الإمام، وإن ثبت بالشهادة فأول من يتولى ذلك هم الشهود. وكأن الحسن رضي الله تعالى عنه أحب أن يقرر هذا الأمر، فقال ولي إيش؟ ولي حارها من تولى قارها. والأصل في الحار والقار أن الحار هو الشيء الساخن، والقار هو الشيء البارد. فكأنه يقول إن من سعى في هذا الأمر وتولى إثباته والإخبار عنه هو أولى بأن يتولى الجلدة، وكأن هذا اعتذار من الحسن رضي الله تعالى عنه، اعتذار منه لأن يتولى الجلدة. فأمر علي رضي الله تعالى عنه عبد الله بن جعفر أن يتولى الجلدة، وكأنه يقول في هذه الرواية وجد على الحسن، يعني كأنه أخذ في خاطره ولام الحسن لأنه لم ينفذ أمره. لكنه لعله أيضا عذر الحسن بما قاله الحسن من أن الأولى في من يتولى إقامة هذا الحد هو من كان له دور في إثباته. وهذا الحديث أيضا يدلنا على حلم علي رضي الله تعالى عنه، فإنه لما اعتذر الحسن عن إقامة الحد وعن مباشرة الحد بما قاله من مقالة، لم يتعقبه علي رضي الله عنه بشيء، وإنما كلف غيره اكتفاء بما سمعه من عذر قبل فيه قوله بتلك المقالة. فلما قام عبد الله بن جعفر يجلد تابعه علي رضي الله تعالى عنه بعد الجلدات حتى إذا بلغ 40 قال له كفة. قال فجلده علي رضي الله تعالى عنه يعد حتى بلغ 40 يعني جلدة، فقال أمسك. ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كأنه بمثابة التعليل، علي رضي الله تعالى عنه يعلل. فعله ويبين أن سبب إمساكه ليس هو مخالفة لعثمان رضي الله عنه أو مخالفة لأمر عمر رضي الله تعالى عنه، وإنما هو يعني مبين أن ثمة مندوحة له في ذلك. قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر أي جلد 40، وعمر رضي الله تعالى عنهما جلد 80، وكل سنة، أي وكلا الفعلين سنة سنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن عليا تخير أحبها إلى نفسه. قال وهذا يعني جلد 40 يعني جلد 40 أحب إلي لأنه أحوط في الاقتصار على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ايش؟ ما هو الدليل على ان يعني فلما كثر كثر وقوع السكر بين الناس هذا معنى فلما عتوا اي تكرر ذلك منهم وشاع بين الناس شرب الخمر لذلك امر عمر رضي الله عنه بان يشدد في الحد. هو في هذه الرواية هكذا جاء لكن جاءت رواية أخرى فصلت والرواية المفصلة بينت هذا السبب ولعل هذا قوله فلما عتوا كان هذا فهم لحسين رضي الله عنه أو كان هذا فهم للسائب ابن يزيد لكن الروايات الأخرى بينت أن عمر رضي الله عنه إنما جعل حد شرب الخمر 80 استنادا إلى أنها إلى أنه أخف الحدود وهو أيضا اجتهاد واستشارة اجتهد واستشار فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يقول كيفية الجلد نحن مر بنا في درس ماضي اللي هو في باب حد الخمر أنه لا يختار من السياط لا يختار قويها ولا يختار مهترئها وإنما يختار وسطا ومر بنا تعليق الإمام الشوكاني بأنه يجلد بحيث إنه لا يرفع يده ولا يقبضها وإنما الجلد وسط وآلة الجلد تكون وسطا إذ الغرض من ذلك هو التأديب وليس الغرض من ذلك الانتقام. نعم هو ما هو قياس هذا مثل والأمثال لا تعلل مثل هذا يضرب يعني ها لا ما هو حجة لأن هذا من باب ضرب الأمثال وعلي والحسن رضي الله عنه ضرب المثل وقال الأولى بمن يقوم بالجلد هو من سعى في إيه في إثبات الحكم ولابد كل الأمثال أصلا هي عبارة عن أقيسة إيه ولذا يقاس الله جل وعلا على غيره لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر رضي الله عنه 40 وعمر رضي الله عنه 80 وكل سنة وهذا يعني جلد 40 أحب إلي. قال رواه مسلم الحديث. قال وفيه وهذا القول قول الإمام المجد بن تيمية يقول وفيه من الفقه أن للوكيل أن يوكل لأن عثمان رضي الله عنه وكل عليا في إقامة الحد ووكل علي رضي الله عنه عبد الله بن جعفر بعد ذلك وأن الشهادتين على شيئين إذا آل معناهما إلى شيء واحد جمعتا جائزة لأن الشهادتين اللتين أديتا في حق الوليد ما كانت متطابقة وليستا بلفظ واحد فالأول شهد أنه رآه يشرب الخمرة، لكن الثاني ما شهد أنه رآه يشربها، وإنما رآه يتقيأها. والتقيؤ يختلف عن الشرب، ولكن عثمان رضي الله عنه، وعثمان إنما فعل ذلك يعني أراد أن يأخذ بالحزم، خصوصا وأن الوليد بن عقبة كما تذكر كتب التاريخ أخ لعثمان بن عفان من أمه، فلو ترك أو لو دفع الشهادة بهذه الشبهة لكان مظن أن عثمان رضي الله عنه حاب الوليد، فعثمان رضي الله عنه هو الذي يعني قال مقالته من أن من تقيأها، التقيؤ لا يكون إلا بعد الشرب، لكن هذا قد لا يلزم، لأن الإنسان قد يتقيأ بغير شرب بسبب من الأسباب، بمرض، بغير ذلك. إيه، لكن هل الإنسان إذا شرب الخمر يتقيأ الخمرة؟ هل الذي يخرج من جوفه هو الخمر خاصة؟ ما ليه الضمير قال رآه يتقيأها، يعني يتقيأ، لأن من عادة الشراب، من عادة من يشرب الخمر أنه يتقيأ، فحكم بهذا القيء على أنه يتقيأ الخمر. وهنا كلام المجد ابن تيمية رحمه الله كلام دقيق، لأنه قال إن هذه الشهادة تختلف عن قوله إنه رآه يشربها، فالشرب صراحة تصريح أو صريح في إثبات هذه الشهادة، لكن التقيؤ ليس صريحا، وإنما أخذ به عثمان رضي الله تعالى عنه، حيث رأى إن قول الآخر يؤول وينتهي إلى قول الأول، ولذلك قال إن من يتقيأها لا بد أن يكون قد شربها، فحكم على ذلك. وما في شك، لكن ربما يعني لأنه لم يرد ما يعني لم يرد اعتراض من الوليد أو غير ذلك، فلعله رضي الله عنه اجتهد ورأى أن هذا كاف في إثبات الحكم. قال: جائزة كالشهادة على البيع والإقرار به، أو على القتل والإقرار به، لكن هنا لم يكن إقرار، وإنما شهادة أخرى، ولعله اعتبر سكوت الوليد وعدم الدفاع عن نفسه. ولذلك مر بنا أن هذه القصة تناولها بعض المحققين من أهل العلم، وأنكروا وأبطلوا هذه الدعوة، وأثبتوا أن الوليد بن عقبة رضي الله تعالى عنه ما كان قد شرب الخمر، وأن القصة التي ذكرت من أنه قال لمن صلى معهم أزيدكم يعني ليست بثابتة. ومن قال ذلك أيضا رد عن الوليد بن عقبة مشكلة ثالثة، تلك هي من جعل الوليد بن عقبة سببا في نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لأنه أثبت أن الوليد بن عقبة في قصة بني المصطلق وجمع زكوات بني المصطلق لم يكن مكلفا، بل كان صغيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أخذ أهل مكة وخاصة النساء يلبسن أولادهم الثياب الكاملة أو الثياب النظيفة ليمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم ويبارك لهم. وأنه حدث ذلك أن الوليد بن عقبة أن أمه بعد أن ألبسته الثوب حنطته أو وضعت له طيب، فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وشم منه رائحة الطيب لم يضع يده على رأسه حيث كان محرما، ولذلك امتنع عن أن يمسه. فقالوا فإن كان هذا سنه في تلك السنة فلا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم باعثا له في السنة التي من بعدها أن يكون مصدقا يذهب ليأخذ الصدقة، وإنما هذا من ما دسه بعض الناصبة الذين كانوا ينكرون على عثمان رضي الله عنه ويتناولون عثمان وكل من لاذ بعثمان، ومن هؤلاء الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. على أن يعني هذه المسألة أيضا من المسائل التي وضعت على الوليد بن عقبة من أنه كان يصلي بالناس، لأن الذي ورد أن عمر رضي الله عنه هو الذي ولاه هذه الإمرة، وأن عثمان رضي الله عنه إنما أقره عليها ولم يكن عثمان هو الذي ولاه. وعلى كل هي من المسائل التي يعني محل نزاع بين أهل العلم. قال أو على القتل والإقرار به، ونحن قلنا إن هذه القضية ليس فيها إقرار وإنما هي قائمة على شهادتين وشهادتان مختلفتان. ها؟ إن صحة الرواية إذا من علم أنه صلى وهو سكران عليه أن يعيد الصلاة. قرينة أو أنه ليس بسكران. يقول هنا هل يجوز أكل والشرب مع شارب الخمر وهو في حالة السكر تماما؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان الأكل والشرب معه يفيد بأن يحمله على الإقلاع وعلى التوبة والنصيحة فإن هذا أمر لا بأس به، لكن إذا كان هذا الأكل والشرب معه قد يحمل الآخرين أن يحذوا حذوه وأن يقعوا فيما وقع فيه فلا يجوز ذلك، لأن الأصل في الأكل والشرب أنه مباح، وأن الآكل والشارب مع شارب الخمر يعني لا يتأثر أكله وشربه، أو أن الطعام المقدم لا يتأثر بسكره، لكن إن رأينا أن هذا قد يحمله على ترك هذه المعصية والتأدب والتوبة فإن هذا يعني مما يحسن هجرانه وتركه وإقامة الحد عليه، كل ذلك وسائل لتوبته. أما إذا هذا الفعل ما كان له أثر على من أكل أو شرب فإن شاء الله لا شيء عليه، ما دام الآكل والشارب منكر على هذا السكران. يقول: رأيت بعض الصفوف تسبق الإمام في الصلاة في بيت الله الحرام، ما حكم ذلك بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبق الإمام؟ وكذلك ما حكم من يمرون من أمام المصلين في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما من يفعل ذلك يسبق الإمام في الركوع والسجود فهذا أمر منهي عنه ومحذر منه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. وكثير من أهل العلم يرون أن من يسبق الإمام في أداء الأفعال هذا تبطل صلاته، لأنه ما التزم الاقتداء والاتباع. وينبغي أن ينبه الناس إلى ذلك ويعلموا، فلعله يكون ذلك عن جهل منهم، خصوصا إذا كان هؤلاء يفعلونه دون، يعني إذا لم يكن يبلغهم صوت الإمام وهم يفعلون ذلك على سبيل يعني تقدير تكبير الإمام، فهذا ربما يعني قد يكون عذرا لهم، لكنه مع ذلك لا بد من الاقتداء بالإمام. وأما مسألة مرور الناس بين يدي المصلين، الحديث الذي ورد في النهي عن المرور بين يدي المصلي إنما شرع في هذا المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمر الرجل من بين يدي المصلي في هذا المسجد، والحكم عام يشمل المسجد الحرام وهذا المسجد. لكن هنا ينبغي أن ننبه إلى نقطة، وهي أن الذين يستثنون من المرور بين يدي المصلين إنما هم الطائفون دون غيرهم من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رخص لزوجته سودة أن تطوف والناس يصلون يعني أثناء صلاته، فهذه هي التي رخص لها، وهذا دلنا على أن من يطوف أولى بالبيت من المصلين. ولذلك لو مر من بين يديهم فإن شاء الله لا شيء عليه، وما عداه من الناس لا بد أن يراعي مسألة السترة. كذلك هناك نقطة جديرة بالاهتمام وبالإبانة، وهي أنه لا ينبغي لأحد يريد أن يصلي في هذا المسجد أو في المسجد الحرام إلا إذا اتخذ سترة، ما دام يصلي منفردا سواء كان نافلة أو فريضة منفردا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يصلي فليتخذ سترة. فاتخاذ السترة أمر ضروري، وأن الذي يصلي إلى غير سترة هذا إن مر الناس من بين يديه لا ينبغي له أن يرده، لأنه ليس من حقه ذلك، حيث إنه قصر ابتداء في أداء صلاته. فمن يصلى إلى سترة هذا الذي أصبح له حق في منع من يمر بين يديه، وأصبح أيضا له حق بأنه لا يجوز لأحد أن يمر من بين يديه، وأنه لأن يقف الرجل 40 خيرا من أن يمر من بين يديه، وأنه إذا مر من بين يديه فله أن يمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. أما أن الإنسان يأتي ويقف في مكان يصلي فيه لا يتخذ سترة ولا يراعي حال الناس، وكثير منهم من يصلي عند الأبواب، وهذا في الحقيقة يكون يعني هو المخطئ، والله أعلم.